أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. كان البحث فيما سبق في التعاطي من جهة واحدة، هل أنه تجري عليه أحكام المعاطات من إفادة الملكية أو الإباحة أو لا؟ وتفصيل الكلام في ذلك أنه ينبغي البحث بناء على المحتملات الثلاثة التي ذكرناها في التنبيه الأول. أما المحتمل الأول وهو التعاطي بقصد الإباحة مع ترتب الإباحة، فإذا حصلت المعاطات من جهة واحدة فقام البائع وأباح للمشتري التصرف في المثمن وأخذها المشتري، ولم يحصل تعاطي من الطرف الآخر وهو البائع، فهل تترتب الإباحة أو لا؟ فلا بد أن نرجع إلى الدليل الدال على ترتب الإباحة في مثل هذا الفارض، وهو دليل ما ورد في موثقة سماعه أن لا يحل دم امرئ مسلم ولا ماله إلا بطيبة نفسه، والمفروض أن البائع قد طابت نفسه للتصرف في البضاعة والمثمن، فدليل الحلية غير قاصر فتتحقق الإباحة، بل أن الإباحة المعاوضية كما بينا بالأمس تتحقق لا مجرد الإباحة من طرف واحد، فإن المشتري عندما يأخذ يقصد المعاوضة بإزاء إباحة البائع له للمثمن أن يبيح للآخر التصرف في الثمن، نظير البيع باللفظ، فإنه لو أجري البيع القولي فإن البائع عندما يدفع ويملك المثمن إنما يقصد التمليك بإزاء الثمن، ويكفي هذا في تحقق البيع المعاوضي، ولا يشترط في الخارج فعلاً أن يحصل قبض للثمن، بحيث قبل قبض الثمن لا يقال مثلا بيع معاوضي، فإن هذا باطل. متى ما ملك المعوض بإزاء العوض فإنه تتحقق المعاوضة. هنا أيضا متى ما أباح المعوض بإزاء العوض للإباحة المجانية تتحقق الإباحة المعاوضية. إذن صدق الإباحة المعاوضية تتحقق في مورد الإعطاء من طرف واحد والأخذ من ذلك الطرف. هذا بناء على المبنى الأول. المبنى الثاني أن يقال أن المقصود من المعاطات هو التمليك، والمترتب عليها هو الملكية الجائزة. فهنا أيضا ما ذكر في أدلة إثبات صحة المعاطاة يجري في مثل هذا المقام، فإنه يتحقق يشمله دليل أوفوا بالعقود وتجار عن تراض وأحل الله البيع، فإنه قد أعطاه قاصدا إنشاء تمليك العين بعوض. شفتي مطلب؟ أعطاه بقصد إنشاء تمليك العين بالعوض. فما هو الفرق بين البيع بالصيغة والبيع باللفظ؟ فإن كلاهما بيع، كلاهما عقد، غايته أنه أحد تارة ينشأ باللفظ وتارة ينشأ بالفعل. وكما أنه في مورد الإنشاء بالقول لا يتوقف صدق البيع المعاوضي وهو إنشاء تمليك بعوض على حصول دفع الثمن فعلا للبيع، كذلك أيضا في البيع المنشأ بماذا؟ بالفعل. فإنه متى ما تحقق من البائع إعطاء تحقق تمليك العين بالعوض، صار دفع للعوض فعلا أو لم يحصل دفع للعوض فعلا. والبائع ما ملك الطرف الآخر مجان، وإنما ملكه بعوض، وهذا كاف في تحقق البيع عرفان. فإذا دليل صحة المعاطاة لا يقصر عن الشمول للمعاطاة من طرف واحد، ولكن المحقق النائني قدس سره في منية الطالب في الجزء الأول صفحة 166 لم يقبل هذا الكلام، وأفاد بأن البيع عبارة عن مبادلة مال بمال، وهذا المعنى يستلزم التبديلين، لأن حقيقة البيع المفاعلة المبادلة لا إبدال العين بالعوض. تفهمين؟ مبادلة مال بمال، وهي تستلزم التبديلين، والمفروض أن التبديل في المقام من طرف واحد ولا مبادلة حينئذ، وحينئذ لا يتحقق عنوان البيع. وأجيب عن كلمات وأجيب عن ما أفاده الميرزا بأن البيع ليس متقوم بالمبادلة الفعلية الطرفينية، بل إنشاء تمليك العين بالعوض، هذا هو البيع كما عرفه المصنف في أوائل البحث. البيع إنشاء تمليك العين بالعوض مقابل العوض، والمفروض أنه قد تحقق ذلك. فمتى ما أنشأ التمليك العين بالعوض فنفس المعاوضة بالباء المعاوضة تقتضي بأنه يوجد حلول أحدهما محل الآخر في وعاء الاعتبار، مو في الخارج التكويني. والمفروض في وعاء الاعتبار قد قصد تبديل العين بالعوض، سواء تحقق في الخارج الآن إبدال فعلي أو لم يتحقق الإبدال الفعلي، فالمبادلة الخارجية التكوينية الفعلية تتحقق في الخارج ولو في زمان متأخر، إذ المشتري سيدفع العوض، والمقوم لحقيقة البيع هو المعاوضة إنشاء تمليك العين بالعوض،
كما حققنا مفصلا في تعريف البيع، وليست حقيقة البيع متقومة بالمبادلة الخارجية شفتين الفعلية، وإلا بناء على ذلك لا يصدق عنوان البيع في البيع بالصيغة إلا بعد المبادلة الخارجية الفعلية، وهذا لا يقول به أحد. يكفي أن يقصد تمليك العين بالعوض، وبعد ذلك المشتري سيدفع شنو؟ سيدفع العوض وفاء بالمعاملة. فحقيقة البيع هو الإنشاء المذكور في وعاء الاعتبار.
هذه نعم. حقنا أن يقول أنه أنت هذا الثمن لابد أن يكون في قبال المثمن، لا، ونحن في فرض الإعطاء من طرف واحد، الإيجاب يكون عن طريق نفس الفعل والقبول عن طريق نفس الأخذ. يقول هذا ما تحقق في أنه هناك ثمن في قبال المثمن.
كيف نفس الصيغة بالضبط؟ لأنه بحثنا مو أنه ما بيدفع ثمن بعدين، بيدفع الآن. هو الأنصار تشنو مثل جئت البائع المشتري يقول بعتك الكتاب بدرهم، ماذا تحقق هذا بيع لو مبيع؟ بعتك الكتاب بالصيغة، هل يتوقف على تحقق المبادلة في الخارج؟ هذا وجوب تسليم التسلم، هذا أثر للمعاملة. الآن بدل ما ننشأ باللاف ننشأ بالفعل، أبرزنا قصد الإنشاء عن طريق الفعل. ماذا قلنا؟ قمت وأعطيتك الكتاب، أليس هذا إعطاء الكتاب بقصد أن يكون هذا الكتاب بإزاء مجان بإزاء العوض؟ كان قاصدا تمليك العين بالعوض وأنشأ ذلك بالإعطاء الخارجي. شنو الفرق يعني؟ ما هو الفرق بين أن يقصد تمليك العين بعوض ويبرزه أو ينشئه باللاف، وبين أن ينشئه عن طريق الفعل وذاك المشتري ملتفت إنما أخذه قبولا للمعاوضة مجانا؟ المشتري عندما أخذ المبيع أخذه قاصدا تملكه بالعوض، كفى ذلك. فالأخذ إيجاب، أخذ الأخذ، أنشأت تمليك العين بالعوض، أنت قبضت قصدت وقبلت تملك العين بالعوض، كفى ذلك. حط المعاملة
التفتي يعني
اخو حلق البيع طرفين، ايضا غايته البيع الطرفين، ما متوقف على وجه وجود مبادلة فعلية في الخارج. يكفي ان البائع يقصد التمليك وذاك يقصد التملك العين بالعوض، والإيجاب هذا أخذ فعل لأنه الإيجاب والقبول، الإيجاب هذا الإعطاء إيجاب والقبض هذا قبول. يقول المجتمع يحصل وقال أقبل تملك العين بالعوض. ولهذا ما أفاده الميرزا النائيني قدس سره صار محلا لاعتراض الأعلام، ومنهم السيد الخوئي أعلى الله مقامه صفحة 127 بهذا البيان، وإن كانت عباراته مجملة فلا حيط. صفحة 127 من الجزء 36. هذا ما يتعلق بهذا المسلك. المسلك الثالث، إذا قصد بالمعاطات التمليك وترتبت عليها الإباحة، فهل في مثل ذلك يترتب عليها الأثار وهو الإباحة أو لا، إذا كانت المعاطاة من طرف واحد؟ هنا لابد أن نرجع إلى الأدلة الدالة على صحة وقوع المعاطات المقصود بها التمليك إباحة، حيث أنه قصد بها التمليك وقعت إباحة. ما هو الدليل على ذلك؟ فإن كان الدليل على ذلك السيرة، كما ادعي في بعض كلماتهم، فالسيرة لا تفرق بين كون الإعطاء من طرفين أو الإعطاء من طرف واحد. بل ذكر السيد الخوئي قدس سره أن المعاطات من الجانبين قليلة جدا، يعني المعاطات قليلتين يعني متقارنتين فعليتين، بأن يقوم البائع بيده اليمنى يقبض المشتري المثمن ويقوم المشتري بأخذ المثمن بيده اليمنى ويقبض الثمن في آن قبض استلام المثمن بيده اليسرى. سلم واستلم، هذه حالة لشيخنا حالة غير متعارفة. فهذه المعاطات من الجانبين قليلة جدا، بل أكثر ما يقع في الخارج من المعاطات معاطات من جانب واحد، بحيث أن البائع ينشئ الإيجاب بإعطاء ماله والمشتري يبرز القبول بأخذه، وبعد ذلك يكون إعطاء الثمن وفاء بالمعاملة التي أوقعها بالإعطاء، لا أن هذا تتميم للمعاملة. هذا وفاء، انتهت المعاملة، هذا وفاء بالمعاملة، إعطاء الثمن وفاء بالمعاملة، لا أنه تتميم للمعاملة. ونقول أن السيرة قائمة أنه ما صار تلاش، انتظروا إذا جاء عقب أسبوعين وعطاه الثمن صارت المعاوضة. لا، الذي يحصل في الخارج هذا القبيل، والسيرة تقول قال حصل البيع خلاص، متى ما أخذ المشتري المثمن بقصد إبرازه للقبول، إنشائه للقبول، تحققت المعاطات. وحينئذ إذا كان الدليل هو السيرة فلا إشكال أن السيرة لا تفرق بين حصول التعاطي بين طرفين وبين حصول التعاطي من طرف واحد. وإن كان الدليل الناس مسلطون على أموالهم، فقد ذكرنا أن مقتضى السلطنة أنه لا يشترط في تحقق الإباحة أن يتحقق التعاطي من الطرفين، لما ذكرنا أن دليل السلطنة بإطلاقه ينفي كل احتمال زائد دخيل في تحقق السلطنة. ولكن أشكلنا كما أشكل المصنف أن التمسك بدليل السلطنة محل إشكال، لأنه غير مشرع، تذكروا لا يحدد الكيفية، فإنه ناظر إلى ما فرغ عن أن التصرف مشروع في حد نفسه، فلك أن تتصرف في دائرة الشارع. وقد ذكر المحقق الإصفهاني قدس سره في حاشيته الجزء الأول صفحة 158 بأنه لو غضضنا النظر عن الإشكال الكبروي في حديث السلطنة، وقلنا يصح الاستدلال به، إلا أنه يوجد عندنا مانع في المقام. هو المحقق الإصفهاني يقول كيف المانع؟ يقول دليل السلطنة إنما يصح التمسك به ما لو فرض أن السلطنة منحفظة، فلو قصد الإباحة وترتبت الإباحة، يقال السلطنة منحفظة، تفتين، لو قصد التمليك وترتب عليه التمليك فيقال السلطنة منحفظة، فإنه مسلط على إباحة ماله أو تمليك ماله، فهنا يصدق أنه له سلطنة. أما لو قصد بها التمليك وشرغم أنفه، ماذا حكم؟ حكم بالإباحة كما هو مفروض البعض، إذا هو كان قاصدا للتمليك وجاء الشارع وألغى هذا القاص وحكم بالإباحة، فهل هناك معنى للسلطنة حينئذ؟ لا تنحفظ السلطنة في مثل هذا المورد، فلا تكون الإباحة حينئذ إباحة ناشئة من حيثية السلطنة. فكيف تتمسكون بحديث السلطنة لإثبات أنه هل يشترط التعاطي من الطرفين أو يكفي التعاطي من طرف واحد؟ فحينئذ ما أراد تمليك، ما أراده وهو التمليك لم يقع، وما وقع من الإباحة حكم شرعي، لم يقصده المالك بوجهين، فهو لم يبح ماله ليقال أنه مسلط على إباحة ماله. وما أفاده كما ذكر السيد الخوئي أعلى الله مقامه متين جدا، واضح هذا كلام متين، لا معنى للتشبث بدليل السلطنة حينئذ. فتأمل شيخنا، هل أن السلطنة الحلال يقولون حلالية يعني هو له سلطنة، والسلطنة الحلالية له السلطنة على أن يملك، له السلطنة على أن يملك بهذه الكيفية دون تلك الكيفية، جاء الشرع وألغى السلطنة من حيثية واحدة، فهل تلتغي السلطنة من الحيثيات الأخرى؟ بناء على أن حديث السلطنة ناظر للكيفية، هو له سلطنة على التمليك، له سلطنة على كيفية التمليك، أن يملك ماله باللفظ، أن يملك ماله بالفعل، أن يملك ماله عن طريق العربية، عن طريق شنو التعليق، أن لا كيفية له منها الحلال، له أن يملك ماله عن طريق معين وهو التعاطي من جهة واحدة. نحن قصدنا أن نملك عن طريق التعاطي والإعطاء والأخذ، وبنينا على أن حديث السلطنة ناظر إلى الكيفية، فإذا جاء الشرع وألغى حيثية من الحيثيات، فهل هذا يعني إسقاط دليل السلطنة؟ واضح النقطة؟ فقد يدغدغ في هذا الكلام الذي أفاده العقل الفعال الإصفهاني بما ذكرنا، فتأمل جيدا. هذا تمام الكلام في الصورة الثانية. قلنا في صور في البحث، الصورة الأولى القدر المتيقن التعاطي من الجهتين، الصورة الثانية التعاطي من جهة واحدة. خلنا نقرأ. قال الأمر الثاني، يطرح المصنف أربع صور. الصورة الأولى، إن المتيقن من مورد المعاطات هو حصول التعاطي فعلا من الطرفين، فالملك أو الإباحة في كل منهما، من الطرفين بالإعطاء، البائع أعطى والمشتري أعطى، فتحقق التعاطي من الجهتين. الآن الصورة الثانية، فلو حصل، هي تفريع على القدر المتيقن، لو ما صار قدر متيقن شو تقولون؟ فلو حصل الإعطاء من جانب واحد، ما معنى الإعطاء؟ دقق، الإعطاء متقوم بالأخذ، مو أنه يعطي وذاك ما يصل إليه شيء. مرادنا من الصورة الثانية أنه تحقق الإعطاء من أحد الطرفين والأخذ الفعلي من الطرف الآخر. أما لو تحقق إعطاء دون أخذ، سيأتي إن شاء الله هذه في الصور الآتية. مرادنا من الإعطاء هنا الإعطاء الذي يترتب عليه الأخذ. فلو حصل الإعطاء من جانب واحد لم يحصل ما يوجب إباحة الآخر، لأن الآخر ما أعطى، البائع هو الذي أعطى، المشتري ما أعطى، أو ملكيته فلا يتحقق المعاوضة ولا الإباحة رأسا. هي أمس قلنا قد يقال أم بيجاوب عليه، لأن كلا منهما ملك أو بل لأن كلا منهما ملك أو مباح في مقابل ملكية الآخر وإباحته، فقد يقال التعاطي هنا ما حصل من الجانبين وبالتالي ما تحققت المعاوضة. هذا مبني على أن المعاوضة شنو؟ متوقفة على التحقق الخارجي. الآن بش إلا أن الظاهر من جماعة من متأخر المتأخرين تبعا للشهيد الثاني، تبعا للشهيد الأول في الدروس، جعله يعني جعلوا الإعطاء من جانب واحد، جعله يعني جعلوا الإعطاء من جانب واحد من المعاطات، ولا ريب أنه لا يصدق معنى المعاطات، لأنه موضوع المعاطات بالمعنى العرفي متوقفة بالمفاعلة. ولكن ذكرنا أمس أن عدم صدق المعاطات ما يضر، لأنه ما وردت الرواية في عنوان المعاطات، المدار على شمول الأدلة. هل الأدلة تشمل؟ هل الحكم يشمل أو ما يشمل؟
لا يصدق
موضوعا. نعم لا يصدق معنى المعاطات موضوعا لأن باب المفاعلة، لكن هذا لا يقدح في جريان حكم المعاطات عليه على الإعطاء من جانب واحد بناء على عموم الحكم لكل بيع فعلي. أنا في الشرح كما فعل السيد الخوي قسمت البحث، قلت تارة نبني على الإباحة، تارة خصر التمليك وكذا، فكل مورد نرجع إلى الأدلة لأن المعاطات ما وردت في الرواية، فنرجع إلى دليل كل قول، وقلنا الأدلة كلها تشمل هذا المورد. قال بناء على عموم الحكم لكل بيع فعلي فيكون إقباض أحد العوضين من مالكه تمليك له بعوض أو مبيحا له بعوض، وأخذ الآخر له تملكا له بالعوض أو إباحة له بإزاء العوض. واضح؟ فلو كان المعطى هو الثمن كان دفعه، يعني من الذي أعطى الثمن؟ المشتري، كان دفعه من طرف المشتري على القول بالملك والبيع اشتراء، وأخذه من طرف البائع بيعا للمثمن به. ما هو المثمن به؟ يعني المثمن بالثمن. واضح العبارة شيخ ساعتي عبارة عقلنها واضح؟ نعم. قال بلي، وأخذه يعني وأخذه من طرف البائع بيعا للمثمن به، للمثمن بالثمن، فيحصل الإيجاب والقبول الفعليين بفعل واحد في زمان واحد. ثم صحة هذا على أيوة هذا يعني الإعطاء من طرف واحد على القول بكون المعاطاة بيعا مملكا واضحة، واضح لشمول أدلة البيع واضح، إذ يدل عليه ما دل على صحة المعاطاة أوفوا بالعقود تجارة عن تراض حل الله البيع، وأما على القول بالإباحة فيشكل بأنه بعد عدم حصول الملك بها، هو قصد التمليك وترتبت الإباحة، كله في قصد التمليك لأنه ما دخل هنا قصد الإباحة، قصد التمليك وترتبت الإباحة، فيشكل بأنه بعد عدم حصول الملك بها لا دليل على تأثيرها في الإباحة. فنرجع إلى أصالة الفساد، قلنا أن الدليل عمدته السيرة أو الناس مسلطون على اللهم إلا أن يدعى قيام السيرة عليها كقيامها على المعاطات الحقيقية. شو المعاطات الحقيقية؟ يعني الصورة الأولى اللي هو القدر المتيقن. وضع العبارة هذا تمام الكلام في الصورة الثانية. الصورة الثالثة، لو فرضنا أنه لا يوجد إعطاء فعلي وقلنا أن الإعطاء من طرفين متقوم بالأخ من الطرف الآخر، وإلا لا يصدق الإعطاء بلا أخذ، بل لو فرضنا هنا أنه أوصل أحد العوضين. دقيقين، عندنا إيصال مو إعطاء. قام شخص وأوصل أحد العوضين وأخذ العوض الآخر بلا صدق عنوان الإعطاء الذي هو متقوم بالأخذ، كما تعارف في بعض الأمكنة بأن الشخص يبيع مثلا ماء وغرشة الماء هذه وبل قنينة الماء محددة السعر ويجعل كوزا، فجاء شخص ووضع المبلغ النقدي السكة النقدية في الكوز وقام وأخذ قنينة الماء فأوصل الثمن إلى المشتري إلى البائع بوضعه في صندوقه عند صندوق وقام وأخذ شنو السلعة البضاعة قنينة العصير أو الماء وما شاكل ذلك من الأمور التي تعارف في بعض الأماكن. وفي باب الإجارة مثلا بلي لو قام الشخص الحمامي الذي يؤجر أو يؤجر منفعة المكان، فجاء شخص ووضع المبلغ خلي الحمامي شخص عنده دار يؤجر الدار، فجاء وأجرة الدار محددة كذا في الليلة، فجاء الشخص ووضع وأوصل المال في الصندوق وقام وجلس في الدار، فهل تتحقق الإجارة المعاطاتية مع أنه ما تحقق أخذ واستلام واستلام؟ فهل هنا تتحقق المعاطات؟ في المطلب السابق قلنا الإعطاء شنو إيجاب والأخذ قبول. هذا قاعد نايم، هذا جالس نايم في البيت، فهل يقال مجرد وضع المال في الصندوق إيجار وسلمنا؟ أين القبول؟ هل تلتزمون بأن النائب أقبل الآن وذكره وهو وإذا جلس صمين ما يلض على النقود يقبل ماذا؟ فمن هنا نشأت المشكلة في مسألة مجرد الإيصال، لو أوصل الثمن وأخذ المثمن. هنا قد يدعى انعقاد المعاطات، يقول الشيخ العظم أيضا بمجرد إيصال الثمن وأخذ المثمن وإن لم يصدق إعطاء فضلا عن التعاطي، وذلك لأنه العبرة في المعاطات كما قد يقال هو الإيصال لا الإعطاء. فمتى ما تحقق وصول العوضين تحققت المعاوضة، وهنا تحقق وصول العوضين حيث إن الثمن وصل إلى من؟ إلى البائع، حيث وضع المشتري الثمن في الصندوق المخصص والمثمن وصل إلى المشتري أخذ القنينة. فمتى ما تحقق وصول العوضين مع الرضا بالتصرف فإن هذا كافي في صدق عنوان المعاطات، فتشملها الأدلة. ويظهر هذا من المحقق الأردبيلي. ماذا تقولون؟ هل يصدق معاطات بمجرد الوصول؟ ولهذا قشف العبارة وربما يدعى، هذه الصورة كم؟ ثالثة، انعقاد المعاطات بمجرد إيصال الثمن وأخذ المثمن من غير صدق إعطاء أصلا فضلا عن التعاطي، لأن الإعطاء متقبل سيدنا بشنو بالأخذ. كما تعارف أخذ الماء مع غيبة السقاء اللي بيع الماء ووضع الفلس في المكان المعد له إذا علم من حال السقاء الرضا بذلك، وكذا غير الماء من المحقرات كالخضروات ونحوها، ومن هذا القبيل الدخول في الحمام ووضع الأجرة في كوز صاحب الحمام مع غيبته. هذه إجارة شيخنا لو شنو حمامي يعني يؤجره الحمام للمنفعة، استئجار يؤجره الحمام للمنفعة يعني ما في إشكال في هالإجارة أنه الماء المستعمل غير معلوم، لأن الماء كمية الماء اشتراه اللي بيستعمله كان يؤجره ماذا؟ يؤجره منفعة الحمام، يعني لو يؤجره الماء انتفاع الماء والماء وما يأجرون الماء يصير انتفاع، هذا مصر أجرة. الإجارة مصبها إما العمل أو المنفعة، منفعة العين، وين العين التي لها منفعة لها؟ هل هذا انتفاع أو منفعة؟
البقاء في الحمام،
البقاء على خط المعركة. هذه حمام شنو يعني؟ هذه هي معاملة شنو؟
معركة في الحمام هي صح.
فالمعيار في المعاطاة وصول العوض، احنا الإيصال للإعطاء أو أحدهما مع الرضا بالتصرف، ويظهر ذلك من المحقق الأردبيلي أيضا في مسألة المعاطاة، وسيأتي توضيح ذلك في مقامه إن شاء الله. هنا السيد الخوري أعلى الله مقامه قد تعرض إلى هذه الصورة في صفحة 129، وأقال قدس سره بأنه هذا القسم من المعاطات مثل له الشيخ بوضع الفلوس في كوز الحمام مع غيبة صاحب الحمام والاغتسال بالماء، وناقش في هذا المثال وهو أن وضع الفلوس في كوز الحمام أصلاً هل يمكن أن يخرج أنه بيع، أنه معاطات؟ ماذا يفعل؟ هل يبيعه الماء مثلا؟ واضح؟ ويبيح له الانتفاع في الحمام وضعه الماء، أو أنه يؤجره ماذا؟ فذكر السيد في صفحة 130 أن وضع الفلوس في كوز الحمام ليس بيعا ولا إجار معاطاتي بوجه، وذلك لأنه يشترط في البيع والإجارة معلومية العوضين كما ومقدارا، وأحد العوضين في المقام مجهول، وهو لا إذ لا يعلم أي مقدار من الماء أو أي مدة يبقى في الحمام. الحمام ما يخلون له 5 ثواني يطلع، دقيقتين يطلع. فبلحاظ المدة، لو كانت إجارة على المنفعة غير معلومة، بلحاظ الماء لو كان بأجر الماء، ما سأجر الماء، يبيع الماء مثلا أيضا لا يصح لأنه غير معلوم. فإما أن تقول أن هذه بيع لأنه يبيع الماء، إذا بعتك الماء تصرف على راحتك، استحم هنا، بس المعامل على بيع الماء. خوي الماء مو معلوم كم مقدار الماء اللي بيستعمل، هذا يختلف الأشخاص باختلاف استعمال الماء قطعا. كذلك أيضا المدة، إذا كان إجارة بل آجره بنحو أنه آجره منفعة الحمام، وبالمدة غير محددة. فحينئذ أيضا هذا المعاملة لا يمكن إخراجها، فلا بد أن نبحث في المثال الآخر، وهو مثلا وضع الفلوس في كوز السقاء وشرب مقدار من الماء محدد، هاي الغنينة. فينبغي أن نحصر المثال في مثل المورد، لا تجيبوا مسألة الحمام، الحمام ما يمكن تخرجها على أنها معاملة صحيحة أصلا. ففي مثل هذا المورد ماذا تقولون؟ قال السيد الخوئي بأن هذا خارج عن المعاملة عرفا، مورد البحث، مورد البحث، فإنه خارج عن 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 عن, عن المعاملة عرفا. ويأتي إن شاء الله تنقيح البحث، هو لا خارج عن المعاملة، عبارته في الكتاب وضع الفلوس في كوز السقاء وشرب مقدار من الماء، هذا خارج عن البيع والمبادلة. إذا فرضنا أن الماء مجهول المقدار، واضح؟ أما لو كان الماء معلوم المقدار، هذا ما هو حكمه؟ قنينة ماء، مثال ضربت أنا، شخص يبيع قنينة الماء وعنده صندوق، فجاء شخص في غيبة صاحب الماء ووضع المال في الصندوق، هل هو بيع أو لا؟ تفتيه؟ إذا كان المقدار مجهول لا أشكال أنه بيع. إذن إذا كان معلوم ماذا تقولون؟ الشيخ العظام من ماذا عبار؟ قال يمكن جعله معطات، هل يمكن تخريجه على أنه بيع المعاطات أو لا؟ يأتي غدا التعرض إلى هذا الصورة والصورة التي بعدها. وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.